بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا بكم الأسبوعي المتجدد حول التعليق فيما تيسر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها المنذري في أربعينه وسماها بالأربعون في الأحكام. وتوقف الحديث أو الكلام على الحديث الثاني، وهو ما يرويه بإسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث. أبو هريرة هذا لقب له، واسمه قبل الإسلام عبد شمس بن صخر، ولما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يغير الأسماء القبيحة ويغير ما فيه تعبيد لغير الله، فعبد شمس تعبيد لغير الله، فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الرحمن. هذا على أشهر ما قيل في اسمه رضي الله عنه. وهو دوسي، أي من قبيلة دوس. وفي إسلامه قصة تدل على مكانته ومزيته على غيره، فقد جاء مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم دون قبيلته، فأول من دعاه أبو هريرة للإسلام هي أمه، فأبت، فجاء يشكي حالها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليها. فلما رجع إليها وجدها قد أسلمت واغتسلت، ففرح بذلك أبو هريرة فرحا عظيما، وجاء مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه بعبادك وحبب عبادك به. قال أبو هريرة: فوالله ما سمع بنا أحد إلا أحبنا، رضي الله عنه. ولذلك كان هو راوية الإسلام، أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة. ولا يخفى عليكم كثيرا ما تسمعون في الأحاديث عن أبي هريرة ولكثرة روايته قال عن نفسه: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، وعاء بثثته يعني بين الناس وأخبرت به، ووعاء لو تكلمت به لذهبت هذه، يقصد بها إيش؟ ما حفظه رضي الله عنه من أمر الفتن ومن أمر المنافقين. وإلا لا شك أنه لا يمكن كتمان شيء من أمر الشريعة إلا أنه رضي الله عنه كتم من أمر الفتن ما تستغني الأمة عن مثله، وإلا لو كانت الأمة محتاجة لما كتمه رضي الله عنه لقيض الله عز وجل من يبلغ هذه الأحكام والتشريعات، لأن الله عز وجل قد أكمل الدين وتعهد بحفظه. وأبو هريرة شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف حفظه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط رداءك، فبسط رداءه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: ضمه إلى صدرك. فضمه إلى صدره، قال أبو هريرة: فما نسيت بعد ذلك شيئا. وهذا من فضل بركة النبي، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وأبو هريرة كما أخبرتكم أنه من قبيلة دوس التي يترأسها ويكبرها طفيل الدوسي، وجاء مسلما ورجع إلى قبيلته يدعوهم فأبت قبيلته الإسلام، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت، يعني أبت الإسلام، فادعوا الله عليها، يعني من شدة ما وجد منها وإبائها عن هذا الدين الذي به سعادتها. فقال صلى الله عليه وسلم داعيا: اللهم اهد دوسا وأت به. فهدى الله دوس وأتى به. وهذه القبيلة لها أصنام أو صنم تعبده من دون الله قبل الإسلام كعادة العرب في الجزيرة، فقد تقاسمت العرب في الجزيرة أصناما اتخذوها من دون الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنم دوس وهو ذي الخلصة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، أي أنهم يعودوا الشرك في الجزيرة نسأل الله العافية كما كان في السابق. أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من جملة هذا، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ إذا شرطية، واستيقظ أي طلب اليقظة بعد الغفلة والنوم، واليقظة تكون بمعنى الانتباه. أحدكم أي من المخاطبين، ولا شك أن أولى الناس بهذا الخطاب هم أهل الإسلام المسلمون. قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، أي من النوم الذي نامه، قال: فلا يغمس. الغمس هو الغمر بمعنى الإدخال. قال: يده في الإناء، والإناء المقصود به الإناء الذي فيه ماء لطهارته. والناس في السابق تكون مياههم في آنية، أما في وقتنا الحالي لا، من الخزان تأتي عبر المواسير ويفتح هذا. فلذلك هذا ربما لا يستشعره كثير من الناس، لكن يستشعره الإنسان في بعض أحواله، كإذا كان في الصحراء في البر فإن الماء يكون في الآنية. فكيفية التطهير إذا استيقظ الإنسان من نومه بهذه الطريقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، أي قبل أن يدخل يده في الإناء ويغرف، لأن اليد هي آلة الغرف وآلة تنظيف بقية الأعضاء والنقل، نقل الماء إلى الأعضاء، فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. ربما يقول قال: كيف يغسله وما دخل يده في الإناء؟ يكفئ الإناء، يمايله، يصاغيه، فإذا اجتمع الماء في يده غسل يده مرة تلو الأخرى حتى تكمل الثلاث. قال: حتى يغسلها ثلاثا. وقلنا كيفية الغسل أن يميل الإناء فيجتمع الماء في يده فيغسل يده، فلا يدخل يده في الإناء، لأن من طبيعة الناس عند إرادة غسل شيء من أعضائهم أنهم يدخلون أيديهم في الإناء ويغترفون فيغسل. قال: فإنه هذا علة ما سبق من الحكم. وقوله في قوله إذا استيقظ، إذا قلنا شرطية، وجواب الشرط قال: فلا يغمس. وعلة هذا الحكم في غسلها ثلاثا قال: فإنه لا يدري، وهو عدم العلم، أين باتت يده، أين باتت يده البيتوتة قال الإمام أحمد لا تكون إلا ليلا، ولذلك قال بعض أهل العلم أنه لا يحتاج إلى غسل يده قبل إدخالها في الإناء إلا إذا استيقظ من نوم ليل، أما النهار ما يحتاجه. وبعض أهل العلم قال لا، في كل نوم يستغرق فيه الإنسان فإنه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وقوله باتت قالوا هذا على الغالب، لأن غالب نوم الناس يكون ليلا، وما يكون في النهار فإنه لأمر عارض. هذا الحديث معناه ظاهر الإجمالي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه المكلفين أنهم إذا استيقظوا من نومهم فلا يدخل الإنسان يده في الإناء ليغرف بيده الماء لبقية أعضاء بدنه حتى يغسلها ثلاثا. والعلة أنه لا يدري أين باتت يده، فالإنسان إذا نام فالنوم موتة صغرى، لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بتصرفاته، فربما طاشت يده ووقعت على شيء نجس، فإذا استيقظ ولم يغسلها واستعملها نجست ما وقعت يده عليه. فلأجل هذا راعت الشريعة هذا الأدب، وأرادت أن تجعل أتباعها على أحسن ما يكون نظافة وحسنا في التصرفات، فيغسل الإنسان يده قبل أن تكون آلة الغرف. هذا الحديث فيه من الفوائد والأحكام طلب الإنسان اليقظة إذا نام، وهذا فيه أن الإنسان أتى ما شعر بالاكتفاء الذاتي من النوم فإنه يستيقظ ولا يتمادى، فإن النفس إذا تركت في هذا النوم فالنوم موتة صغرى وعقب لمصالح الإنسان. فالإنسان متى شعر بالاكتفاء من النوم فإن الأفضل له في حقه الاستيقاظ. ومن فوائد هذا الحديث وأحكامه حسن مراعاة الشريعة لما يقوم به المكلفين من أنواع الطهارة، فالشريعة راعت صغار الأمور كما سيأتينا كما راعت كبارها، يعني كما أنها جاءت في أن الإنسان إذا وقعت عليه النجاسة يغسلها ويتوقى النجاسة قبل وقوعها، كذلك راعت إذا إيش أن الإنسان في مظنة وقوع النجاسة أو الاقتراب من النجاسة أنه يبتعد عنها بهذا الغسل. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا من نوم ليل، هذا على قول عامة أهل العلم، وأما على قول بعضهم فإنه يقولون أنه للنوم عامة فيشمل نومة الضحى ونومة القيلولة وغير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن غسل اليدين بعد اليقظة من النوم لا تكون بأقل من ثلاث، يعني لو غسلها مرتين أو مرة نقول لا ما يكفي، لازم ثلاث. ويتفرع على هذه الفائدة والحكم، هل هذا يدل على الوجوب، يعني وجوب الغسل، أو أنه أمر مشروع؟ نقول الأصح من أقوال أهل العلم أنه على الاستحباب ولا يكون للوجوب، لأن الحكم المتعلق بهذا الشيء ليس يقينيا. ويتفرع على هذه الفائدة كذلك حكم الماء الذي غمست فيه اليد، لأن الإنسان إذا استيقظ من النوم وقبل أن يغسل يديه أدخل يده في الإناء، هل هذا الإدخال يسلب الماء الطهورية فلا يستطيع الإنسان أن يتطهر منه لأنه أدخل يده فربما تكون فيها نجاسة؟ من أهل العلم من قال أن إدخال اليد قبل غسلها في الإناء تجعل الماء غير صالح للوضوء، بمعنى مسلوب الطهورية. لماذا؟ قالوا لمظنة تعلق النجاسة، وجود النجاسة. والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية، الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يسلبه الطهورية، وإنما هذا منه صلى الله عليه وسلم من باب الإرشاد ومن باب إيش؟ غلبة الظن في مواقعة هذه النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه قبول علل الشرع وأحكامه من غير اعتراض، يعني أن الإنسان إذا جاءه شيء من هذا الأمر فإنه يقبله ولا يعارض، لأن من الناس من عارض مثل هذا فقال هذا غير صحيح. طيب لو أني ربطت يدي أو جعلت فيهما خرق، يعني مثل قفازات السوس، وإذا استيقظت نزعت القفاز أدخل يدي، نقول ولو مراعاة مثل هذه الأحكام والانقياد لها أوجب على الإنسان، لأنه ربما يعامل الإنسان أحكام الشرع بمثل هذا فيبتلى بما هو أشد. ولذلك قيل أن رجل عارض هذا الحديث وانتقده وربما استهزأ به، فنسأل الله العافية، ابتلي بأنه ذات يوم استيقظ فإذا يده في دبره، فلأجل هذا يجب على الإنسان أنه ينقاد إلى أحكام الشريعة. وهذا الحديث كما أخبرتكم أنه ربما عامة الناس بما أنعم الله عليهم من نعمة هذه المواصير والصرف الصحي لا يحتاجونه، لكن يحتاجونه في البرية، وإن كان عامة الناس في السابق يحتاجون مثل هذا. ثم ذكر الحديث الثالث عن سلمان، سلمان هو الفارسي رضي الله عنه، وسلمان جاء في فضائل الشيء الكثير، ولو لم يكن من فضائله إلا قصة إسلامه وتنقله بين قساوسة النصارى حتى وصل للإسلام لكفى بهذا مزية وفضلا له رضي الله عنه. سلمان كان رجل من بلاد فارس، وكان أبوه دهقان أهل قريته، يعني كبيرهم وتاجرهم، وكان الدهقان يعني كبير القرية هو الذي يوقد النار لأهل القرية، لأنهم مجوس يعبدون النار، فهو الذي يشرف على هذه النار فيوقدها، فإذا اشتغل بشيء من أعماله أوصى ولده وهو سلمان أن يوقد هذه النار. فمر ذات يوم على جماعة من النصارى فأعجبه أمرهم وأنهم على خير مما هو عليه، فأراد أن يدخل النصرانية فأبى أبوه وحبسه وربطه بأغلال الحديد، فاجتهد في التخلص من ذلك فتخلص رضي الله عنه وركب مع ركب إلى بلاد الشام، لأن سأل من على هذا الدين فقالوا أن هذا الدين من بلاد الشام، فركب إلى بلاد الشام وبقي عند قس، سأل أفضل من في هذه الأرض ممن هو على هذا الدين، فأخبر بقس، والقس هو العالم في دين النصارى غير الراهب، الراهب هو العابد، فلزمه سلمان، ورأى من حاله ما رأى حتى توفاه الأجل. فلما توفاه الأجل قد علم من حاله ما لم يعلمه الغير، فكان يأمر الناس بالصدقة وبذل الأموال، لكن كان يجمعها لنفسه. فلما مات أخبر به الناس فاجتمعوا عليه فنبذوه وأخذوا الأموال. فسأل عن أعلم أهل أرضه فدل على رجل في الموصل، يعني في العراق، فخرج إليه فجلس عنده فكان على خير حال. فلما أشرف على الموت قال: هل توصي إلى أحد على مثل ما أنت عليه؟ فقال: نعم، رجل بنصيبين في بلاد الشام. فبقي عند هذا الرجل حتى توفاه الله، ثم خرج إلى نصيبه، ثم بقي عند الرجل الذي في نصيبين على خير حال. فلما أشرف على الموت قال: هل بقي على ما على مثل ما أنت عليه رجل ألزمه؟ فقال: لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه، ولكن قد أضلك وقت نبي. يعني الآن أنت على مشارف خروج نبي من أرض العرب يهاجر إلى أرض ذات نخل عليه خاتم النبوة بين كتفه، أخبر بالعلامات. فصار سلمان يترقب حتى هم بالهجرة أو بأن يخرج إلى بلاد العرب، وأخبروه أن أم القرى، يعني أكبر القرى، هي مكة. فخرج مع تجار ركب من العرب، باع ما معه من متاع وأعطاه لهؤلاء حتى يوصلوا. هؤلاء العرب أخذوا الأجرة، ولما بلغوا المدينة باعوا على أنه رقيق، فاشتراه رجل من اليهود في المدينة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة إلى المدينة فلقيه، فصار يتلمس الأخبار. فجاء رجل من لسيده اليهودي هذا يخبره بخبر هذا النبي، فأصغى إليه يتلمس الأخبار. فلما رآه مصغيا، وهذا أمر مستغرب، كيف أن الرقيق المملوك يصغي عند السيد، لطمه فأقبل، فقال له: أقبل على عملك. فأقبل على عمله. فلما مضت الأيام وهو يترقب أخباره ويتلمس أموره، كان من جملة ما عنده من علم هذا النبي أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية. فجمع ما معه من مال واشترى به طعاما، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فقال: هذا طعام صدقة، وأنتم أحق من تصدق عليه. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولم يأكل منه شيئا. قال سلمان: فهذه واحدة، يعني هذه من العلامات. قال: ثم جئته بعد أيام بهدية، فقال: إني لم أراك تأكل من الصدقة فأحببت أن أهديك. فأعطاه الهدية فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه ثالث. فتربص به الأيام يأتيه لعله يرى إيش الخاتم الذي بين كتفيه في ظهره. فجاء ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فصار يديره، يأتي من خلفه ويأتي من أمامه، يأتي من خلفه يترقب. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته، فأرخى له رداءه، فرأى الخاتم بين الكتفين، فانكب عليه رضي الله عنه يقبله حتى رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من قصته رضي الله عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على كتفه فقال: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، لما يعلم فيهم من الجلد والصبر على بلوغ ما يريدونه. الحاصل أن سلمان رضي الله عنه يروي هذا الحديث، قال: قيل له، القائل لسلمان هذا هو رجل من اليهود، من يهود المدينة، أراد أن يتهكم وأن يسخر، يتهكم بسلمان ويسخر من دينه. قال له: علمكم نبيكم، يقصد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء حتى الخراء. الخراء معروف، كلمة دارجة حتى الآن، وهو الغائط، ما يخرجه الإنسان من فضلاته. فقال سلمان: أجل، بمعنى نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني في حال قضاء الحاجة نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي عند أهل العلم كل ما منع الشرع منه على وجه الإلزام بالترك، هذا النهي. النهي في اصطلاح أهل العلم كل ما منع الشرع منه على وجه الإلزام بالترك، لأنه إذا لم يكن على وجه الإلزام يكون مكروها. قال: أن نستقبل، الاستقبال هو إعطاء الشيء وجهك، يكون مستقبلا. قال: القبلة، القبلة إذا أطلقت فهي قبلة المسلمين، قبلة المصلي، وهي الكعبة المشرفة. قال: بغائط، الغائط هو ما يخرجه الإنسان من فضلاته عن طريق الدبر، كني عنه بالغائط مع أنه ليس اسمه. قالوا: كراهة ذكر اسمه، أو كراهة ذكر صريح اسمه، وهذا من الأداب الشرعية. ولماذا سمي غائط؟ طيب، قالوا: لأن الإنسان يقصد بحاجته المكان المنخفض الغائط حتى لا يراه أحد، فسمي غائطا. قال: أو بول، والبول هو المادة السائلة التي يخرجها الإنسان من فضلاته. قال: أو أن نستنجي باليمين. الاستنجاء هو طرف قطع النجوى، والنجوى أو النجو هو ما يخرجه الإنسان من فضلاته، فإذا قضى الإنسان حاجته فلا يستنجي بيمينه. لماذا؟ خشية أن تتلوث هذه اليد التي قد خصها الله عز وجل لطعام الإنسان وما يتناوله وما يعطيه للآخرين. قال: أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. أو أن نستنجي، يعني كذلك نطلب النقاء مما خرج منا، وطلب النقاء مما يخرج من الإنسان بأحد أمرين: إما بالماء وهذا أكمل الطهارة، وإما بالأحجار وما شابهها مثل المناديل والخرق والتراب، كل هذا يكون إيش؟ من الاستنجاء. قال: وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ليتيقن الإنسان النقاء. يقتصر على 1؟ قال: لا، 2، لا، أقل ما في 3، الزيادة معه، أهم شيء إنه إيش؟ ينقي نفسه. والاستنجاء لا يبلغ درجة إيش؟ نعم، والاستجمار لا يبلغ درجة الاستنجاء، الاستجمار هو استعمال الحجارة وما شابهها. قالوا يستثنى من ذلك ما لا يستطيع زواله إلا بالماء، يعني لو بقي أثر النجاسة القليل الذي لا يذهبه إلا الماء فهذا لا يضر، حتى بقاءه على ملابسه لا يضر، كما سيأتينا إن شاء الله في الأحكام. قال أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو فضلات الدواب، يسمى رجيع، وإن كانت لها مسميات تخصها، لكن من حيث العموم فضلات الدواب تسمى رجيعا أو عظم. هذا الحديث فيه من الفوائد والحكم فضيلة سلمان الفارسي ومكانته العلمية، الذي قد علم هذه الأحكام لا شك أن له فضل ومزية بعلمه الذي أدرك به هذه الأشياء. كذلك من الفوائد والحكم عدم استئمان أهل الكتاب على ديننا، لأنهم يريدون إيش به؟ التهكم والسخرية. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. كذلك من الفوائد والحكم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، شف حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته حتى أنه علمهم آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، مع أن الإنسان بفطرته يعلم كيف إيش يتخلص من هذه الأشياء، لكن مع هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم على أمته أكمل الأحكام، لأن الله عز وجل جعل أمة محمد بعد أمتين، أمة عرفت بالتشدد وأمة عرفت بالتراخي. اليهود عرفوا بالتشدد ولذلك غضب الله عليهم، لأن الله عز وجل لا يحب الشدة، كان من شدتهم أن النجاسة إذا وقعت على أحد منهم يقطع المحل الذي تنجس من ثوب أو غيره. النصارى عرفوا بالتساهل لجهلهم ولذلك كانوا ضالين، وكانوا لا يحرصون على الطهارة، فطهارتهم أقل من ذلك بكثير. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها تتطهر لكن بلا تشدد، بالماء إن لم تستطع فبالأحجار. كذلك من فوائد هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل ما يحتاجونه، ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وجعل لنا منه علما. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه له وينذرها شر ما يعلمه له. من فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية الكناية عما يستقبح ذكره، يعني الإنسان إذا أراد أن يذكر شيء وهو قبيح في الذكر فإنه يكنع عنه حتى لا يكون الإنسان مبتذلا في تلفظه. ولذلك سمي ما يخرج من الإنسان الخراء، وسمي الغائط وغيره. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اعتزاز الإنسان بدينه، فإن سلمان رضي الله عنه لما أخبره اليهودي بمثل هذا قال أجل علمنا وذكر الأشياء على وجه العزة والفخر. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. واستقبال القبلة له حالات: حال قضاء الحاجة وحال الاستنجاء. حال قضاء الحاجة محرم، لكن حال الاستنجاء مكروه، لأن الإنسان في السابق ربما يجلس في مكان يقضي في حاجته ومكان آخر يستنجي فيه. فقضاء الحاجة محرم، أما في الاستنجاء هذا مكروه خشية أن يخرج منه شيء أثناء استنجائه. والاستقبال أشد من الاستدبار، يعني لو أنه كان الإنسان بين أمرين، إما أنه يستقبل وإما يستدبر، يكون في حالة ظرف معين نقول استدبر ولا تستقبل، استدبر ولا تستقبل. فالاستدبار أهون من الاستقبال. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة محرم، سواء كان في البنيان أو في الصحراء، لأن من أهل العلم من قال إيش؟ أنه في حال البنيان يجوز. نقول الصحيح العموم. وحديث ابن عمر أن يقول ارتقيت سطح حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقضي حاجته، نقول هذا في حال إيش؟ في حال الاستدبار، وقلنا حال الاستدبار أهون من حال الاستقبال. هذه الفائدة تجرنا إلى فائدة أخرى، وهي متى يمتنع الإنسان من الذكر، أو متى يقول الذكر لقضاء الحاجة. معلوم أن الإنسان إذا أراد أن يدخل قضاء حاجته قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متى يقول هذا؟ في الصحراء، في الصحراء معروف أنه ما في مكان مخصص. نقول إذا هوى إلى الأرض، إذا هوى إلى الأرض يقول هذا، لأن إذا هوى استقر أن هذا مكان هو مكان قضاء حاجته. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه النهي عن الاستنجاء باليمين، والعلة ما أشرنا له قبل قليل أنه كراهة أن تتلطخ اليد اليمنى بشيء من هذه النجاسات التي ربما تعلق بالإنسان فيستذكرها حال قضاء حاجة، حال طعامه. فإذا استنجى بيمينه ثم علق في ذهنه تلطخ هذه اليد اليمين واحتاج أن يأكل ربما يتقزز فلا يستطيع الأكل. فلأجل هذا خص الله عز وجل اليمين بالإكرام وجعل اليسار لما سوى ذلك فيستنجي بيساره. طيب، من أهل العلم من قال أن النهي عن مس اليمين لآلتي الإنسان مطلقة في حال قضى حاجته واستنجاءه أو لا. نقول أن النهي في مس، أو أن النهي في مس اليمين لآلتي الإنسان مخصوص في قضاء الحاجة، وما سوى ذلك فهو جائز. فيجوز الإنسان أن يمس ذكره بيمينه في حال قضاء، في حال غير قضاء حاجة، وإنما النهي جاء في حال قضاء الحاجة لأنها هو الذي يخرج منه النجاسة، وإلا في حال عدم خروج النجاسة هذه الآلة بضعة من الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث وحكمه أن الاستنجاء من قضاء الحاجة لا يكون بأقل من ثلاث، يعني يكون بثلاث وصاعد حتى يتحقق الإنسان من النقاء، سواء كان بأحجار أو مناديل أو غيرها. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه تحريم الاستنجاء بالرجيع أو العظم، والرجيع هو فضلات الدواب، فيطلق على رجيع الغنم والبقر بالروث، ويطلق على رجيع البقر على رجيع الغنم والحمر بالروث، ويطلق على رجيع البقر بالخفي، ولكل رجيع مسمى، لكنه من حيث العموم يطلق عليها الرجيع. والعظام كذلك، لو كان هناك عظام كعظام دواب وغيره. والحكمة فيها في النهي من هذا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع مع الجن استأذنوه في طعام لهم، فأذن لهم بالعظام إذا ذكروا اسم الله عليها، ولدوابهم رجيع دواب الإنس. فلهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجيع لدواب إخوانكم من الجن، والعظام لإخوانكم من الجن، إذا ذكروا اسم الله عليها صارت أوفر ما تكون لحما. وهذا منه صلى الله عليه وسلم للجن. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم.